بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصلوا تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نواصل تدبرنا لسورة آل عمران، وعرفنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة تثبيت المؤمنين على الإيمان بدفع الشبهات، شبهة النصارى وشبهة الهزيمة في غزوة أحد. وتقدمت معنا الآيات الأولى من السورة، ووقفنا عند منهج عظيم في دفع الشبهات وكشفها. تأمل كيف ذكره الله تعالى في مقدمة سورة آل عمران، بعد أن قرر الله تعالى فيها الأصل العظيم توحيده جل وعلا. لأن شبهة النصارى تتعلق بالإيمان بالله وتوحيده، زعموا أن الله تعالى له ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويعلم من هذا أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بإله، فكما يزعم النصارى أنفسهم أنه قد صلب على قولهم الباطل، فكيف يكون إلها وقد صلب وقد مات عندهم وهو الحي الذي لا يموت؟ ثم يقولون في هذه الفترة عندما دفن 3 أيام ثم بعد ذلك قام إلى السماء بعد 3 أيام. طيب، في هذه الفترة من كان قائما على شؤون الخلق؟ فالحي القيوم هو الإله الحق، لا كما يزعمون. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، فهذا دليل واضح على صدق القرآن الكريم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فالهدى الذي في التوراة والإنجيل إنما كان لفترة قد انتهت، من قبل أن ينزل القرآن، هدى للناس. وأنزل الفرقان وهو القرآن العظيم الذي فيه الفرقان بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وصور عيسى عليه الصلاة والسلام في رحم مريم عليه السلام، إذن هو ليس بإله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهذا من تمام رحمته مع عزته وانتقامه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بدأنا في هذه الآية، تأمل بعد ذلك الله تعالى يؤسس هنا المنهج في كشف الشبهات، كشف أي شبهة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وعرفنا معنى المحكمات يعني ماذا؟ الواضحات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني ماذا؟ أصل الكتاب. فالأم هي أصلنا ونرجع إليها، فالكلمة يعني الأم تدل على المرجع والأصل والاجتماع، يجتمع حولها أولادها. أم القرى مكة، لأنها وسط الأرض، وكأن القرى كلها تجتمع حولها وترجع إليها. وكذلك أم الكتاب، الفاتحة سميت بأم الكتاب، أم القرآن. لماذا؟ لأن كل معاني القرآن ترجع إليها. كذلك هنا هذه المحكمات ترجع إليها معاني القرآن، هن أم الكتاب. فالمرجع في تفسير الآيات المشتبهة التي تحتمل أكثر من معنى، المرجع هذه الآيات التي هي آيات واضحة محكمة هن أم الكتاب، وأخر متشابهات يشتبه معناها على بعض الناس، وهذا من باب الابتلاء. كما ابتلى الله تعالى عباده بالشهوات فكذلك يبتليهم بالشبهات. وقال وأخر متشابهات، وقفنا عند هذه الجملة من هذه الآية. ثم لما كان المقام هنا في سورة آل عمران لدفع الشبهات، بيّن الله تعالى طريقة أهل الباطل كيف يستدلون على باطلهم بالشبهات، حتى نحذر من هذه الطريقة، لأن التعامل مع الآيات المحكمة أمر واضح. الآية المحكمة ما تحتمل إلا معنى واحد فيؤمن المؤمن بها، لكن الآن الآيات المتشابهات التي قد تحتمل أكثر من معنى كيف تتعامل معها؟ فتأتي طريقة القرآن هنا في التحذير من الذين يتبعون المتشابهات ويفسرونها على عقائدهم الباطلة وأهوائهم المنحرفة. لأن السورة كما عرفنا من أبرز مقاصدها كشف الشبهات ودفعها، فجاءت تحذر من منهج أهل الباطل في استدلالهم بالآيات المتشابهات. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الخلل هل هو في الآيات أم في القلوب؟ أتم الأول ما بدأ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذه المشكلة. أما الذي في قلبه فطرة سليمة، في قلبه إرادة حسنة، ما تشكل عليه المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، تم ما قال ميل، زيغ. والزيغ كلمة تدل على الانحراف الشديد، ميل بقوة. ولهذا يعني قال وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني ليس مجرد ميل خفيف، لا، زاغت الأبصار، ما زاغ البصر وما طغى. ويقال في اللغة تزايغ الأسنان إذا انحرفت عن استقامتها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انحراف عن الصراط. فهؤلاء المشكلة في قلوبهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، انحراف عن الصراط المستقيم. إذن هو الآن تأملوا الآية، يعتقد قبل أن ينظر إلى الأدلة، هذه المشكلة الإخوة، يعتقد قبل أن يستدل. فيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، تم القلب، فيتبعون الاتباع ملازمة. أنت عندما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تلازم اتباعه في كل أحوالك، فهذا من إصرارهم على الباطل. وأيضا وزن يتبعون، يفتعلون، يدل على التكلف، لأنه خلاف الفطرة، الباطل خلاف الفطرة. فيتبعون يعني بكلفة. صحيح إذا كان الاتباع في الحق يكون إيش؟ ببذل الجهد، هذا محمود. إذا كان في الباطل يكون بكلفة تخالف الفطرة. قال فيتبعون ما تشابه منه، يعني يترك الآيات الواضحة المحكمة ويتتبع الآيات المتشابهة، فينظر يرى أن هذه الآية المتشابهة تحتمل أكثر من معنى، فيأخذ المعنى الذي يوافق هواه، لأن في قلب زيغ، والآن يريد أن يستدل على ما يعتقد من باطل، فيجد أن هناك آيات تحتمل ما يعتقده في قلبه، فيفسر هذه الآيات على هواه، على ما يريد هو، ولا يرجع إلى الآيات الواضحة المحكمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الآيات المتشابهات، يجعلونها أصلا ودليلا على أهوائهم الباطلة. طيب ماذا يفعل بالمحكمات؟ ماذا يفعل بها؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. المحكمات مشكلة بالنسبة له، ولهذا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الآيات المحكمة الواضحة في التوحيد كيف تشمئز منها القلوب؟ فإذا ذكر المحكم عندهم تجد التردد والحيرة والقلق والتحريف والتأويل بالباطل لهذه المحكمات. فيذكر الله تعالى بعد ذلك مقصودهم، لماذا يتبعون المشتبهات؟ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأمل، قدم الفتنة هنا لأن هذه المقصد، ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء الفتنة، الفتنة بمعنى الإضلال، هنا يفتن الناس ويضلهم بهذه الآيات المشتبهات، ابتغاء الفتنة، لأن الفتنة تأتي بمعنى الاختبار، فتنة فيها امتحان واختبار، وأصل الفتنة تقول فتنت الذهب في النار حتى تصفي الذهب ويتحول من ذهب فيه الشوائب إلى ذهب إيش؟ خالص. يعني هذا في اختبار لهذا الذهب فيتحول من حال إلى حال. فكذلك الفتن، الفتن في اختبار للناس، ثم يتحول الناس، منهم من يتحول من إيمان إلى إيمان أقوى، ومنهم والعياذ بالله من يتحول من الإيمان إلى المعصية أو إلى الكفر والعياذ بالله. فهؤلاء يبتغون باتباع المتشابهات ماذا؟ الفتنة، يختبرون الناس حتى يحولوهم من الإيمان إلى الضلال، ابتغاء الفتنة، يعني يريدون أن يضلوا الناس. طيب ما وسيلتهم في هذا؟ قال ابتغاء تأويله، ذكر المقصد وذكر الوسيلة. ابتغاء الفتنة، هذا ذلك قدمه هو مقصودهم، لأنه على باطل ويظن أنه على صواب وحق، أو يعلم في قرارة نفسه أنه على الباطل ولكن غرته الدنيا، ببقاء على الباطل سيكسب أموالا، سيكون له جاه مثلا، فماذا يفعل؟ يضل أتباعه. طيب كيف يضلهم؟ هو الآن يفتنهم عن الحق. طيب ما هو الوسيلة؟ ما هي الوسيلة؟ قال وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله، يعني يفسر المتشابه ويؤوله تأويلا باطلا، وابتغاء تأويله، أن آخر ما ذكر المتشابه فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويل ماذا؟ المتشابه، الهاء تعود على أقرب مذكور، يعني تأويل المتشابه. الآن المتشابه يمكن أن يؤول، يعني يفسر بطريقة سليمة، فعندك آية متشابهة ترجع الآية إلى المحكم في هذا الباب، فتفسر الآية بما يوافق المحكم فيزول التشابه فيها، فيكون القرآن كله حق وكله يدل على الحق، لكن هذا عندما يكون عند احتمالان أو أكثر في الآية فيفسر الآية المتشابهة بتفسير باطل، هذا التأويل الباطل ابتغاء تأويله. والتأويل هذه الكلمة الإخوة أصلها يدل على حقيقة الشيء، الرجوع إلى حقيقة الشيء، يقال هل ينظرون إلا تأويله، يعني الله تعالى يهدد الكفار يقول هل ينظرون، لما ذكر يوم القيامة يقول هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا تأويله، تأويله يعني ماذا؟ حقيقته، يعني وقوع يوم القيامة يأتي على الحقيقة، لماذا ينتظرون؟ لماذا ما يستعدون؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ فالتأويل حقيقة الشيء والرجوع إلى الحقيقة. ولذلك يقال الأيل، الأيل هو الذكر من الوعل، قالوا لأنه يؤول إلى الجبل، يرجع إلى الجبل، يرجع فيه رجوع إلى الحقيقة لأن هناك مسكنه. يقولون آل الرجل يعني أهله وأتباعه، كأنهم هم حقيقته، هو واحد منهم، هم حقيقته، يرجع إليهم آل الرجل. كذلك تأويل الكلام، تأويل الكلام يعني أن ترجع الكلام إلى حقيقته، فيأتي بمعنى. طبعا لذلك يعني في تعبير رؤى مثلا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، لما وقعت الرؤيا تحققت في الحقيقة والواقع ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذه حقيقة رؤياي وقعت الآن الحقيقة، رجعت الرؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، هذه حقيقتها لما خروا له سجدا، هذا تأويل رؤياي. إذن التأويل حقيقة الشيء، الرجوع إلى الحقيقة. فعندما نقول تأويل الكلام، تأويل القرآن، هذه كلمة يستخدمها ابن جرير كثيرا، يعني أول ما يبدأ يقول القول في تأويل هذه الآية، يبدأ يفسر القول في تأويل قول الله تعالى كذا، القول في تأويل، في تأويل في تفسير، لأن المفسر ماذا يفعل؟ يرجع الكلام إلى حقيقته من باب زيادة البيان والتوضيح، يرجع الكلام إلى حقيقته. فطيب الآيات المتشابهة ممكن أن يكون لها تأويل صحيح إذا أرجعت الآية المتشابهة إلى الآيات المحكمة، سيتضح معناها وستؤولها تأويلا صحيحا، هذا التأويل الصحيح. أما إذا أرجعت الآيات المتشابهة إلى اعتقاد فاسد، يعني صرفتها إلى معنى بدون دليل بدون قرينة، هذا التأويل الفاسد، ذلك يسمونه التأويل أيضا، تأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بدون دليل، هذا التأويل الفاسد، كما يفعل أهل الباطل وأهل البدع. فذكر الله تعالى مقصدهم من اتباع المتشابهات وذكر الوسيلة في تحقيق هذا المقصد، وهذا في زيادة في التحذير، نحذر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هكذا يفعل أهل الباطل. وذلك الآن نحن أخذنا في الدرس الماضي أمثلة، ولا بأس أن نعيد شيئا من هذه الأمثلة من باب يعني البيان. كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في موضوع السورة عند هذه الآية، قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن كيف تحتج بشيء محتمل لما يأتي يقول لك الله قال عن عيسى أنه روح الله، تتأمل الآن روح الله تحتمل عقيدتهم الفاسدة، وتحتمل ماذا؟ أن هذه الإضافة من باب ماذا؟ التشريف، مثل ما قال ناقة الله. هل إذا قال ناقة الله وبيت الله وعبد الله يعني لابد أن يكون هذا من صفات الله، جزء من الله؟ لا، ما يلزم. أنت الآن عندك احتمالين، على فرض أن هذا محتمل عندك، طيب انظر باقي الآيات ماذا تقول في عيسى. واضح الآيات قطعت الأمر أن عيسى عبد من عباد الله، خلقه كما خلق آدم، ما يعجزه شيء سبحانه، كما خلق آدم بدون أب ولا أم، خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب. فتزول الشبهة. لكن عندما يتعلق باحتمال أن روح الله معناها معنى الإضافة أنها صفة من صفات الله، أنه هو جزء من الله، كما يقال علم الله ووجه الله، فروح الله يعني عيسى روح الله، إذن هو صفة من صفاته، إذن هو جزء منه، لا، قل هذا احتمال غير صحيح. لماذا؟ لأنه يخالف المحكم. طيب واحد يأتي يقول الله ليس على العرش استوى وليس فوق السماوات العلى، لماذا؟ يتبع متشابهات، يقول أنت لو أثبتت العلو لله ستحدد الله في مكان، والله منزه عن ذلك، منزه عن الحد مثلا. هذه شبهة. الآن قد المتشابه يكون إيش؟ قد يكون متشابه شبهة عقلية، يظن هذا يقين ما يمكن التنازل عنه، فيصرف كل الآيات الواضحة المحكمة في هذا الباب يصرفها عن معناها الواضح. هكذا يفعلون. تقول الله قال يخافون ربهم من فوقهم، سبح اسم ربك الأعلى، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إسراء المعراج أين ذهب؟ ألم يذهب إلى ربه؟ ألم يكلمه الله من فوق سبع سماوات؟ كان بينه وبينه نور الحجاب. طيب هذا ما يدل دلالة قاطعة على علو الله؟ قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ طيب آيات وحديث متواترة، وعلى هذا علماء الإسلام الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة والبخاري ومسلم كلهم، يأتي يتبع هذه المتشابهات، هذا خطأ. لذلك يعني عندنا الإخوة أصل عظيم في رد كل شبهة، أصل محكم، وهو ماذا؟ أن نتبع القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لأنهم أعلم الأمة بالدين. لا تقول والله قال عالم فلاني قال عالم فلاني، لا، نحن نفهم هذا الدين بفهم خير القرون، الصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالحين، هذا يبين لك الحق بكل وضوح. هذا الذي جعل العلماء يؤلفون كتبا في العقائد يبينون عقيدة السلف حتى تزداد طمأنينة أن هذا هو الذي عليه سلفك، عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن تريد رضا الله لابد أن تتبع الصحابة بإحسان. ما يرضى الله عنك ولا يدخلك الجنة إلا إذا اتبعت الأولين بإحسان. طيب الآن الأحاديث الآثار عن الصحابة عن العلماء كلهم يفسرون آيات العلو بظاهرها، أن الله استوى على عرشه فوق سماواته. لما جاء رجل عند الإمام مالك قال له أين الله؟ قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تصبب الإمام مالك عرقا. هذا السؤال ما يليق. الأولون الإخوة كان عندهم تعظيم لله، ما يذكرون هذه القضايا من باب الفلسفة والقيل والقال والجدال، لا، كانوا يعظمون الله، عندهم العقيدة عقيدة حقا في قلوبهم، امتلأت قلوبهم من تعظيم الله. فلما يسمع فقط واحد يقول كيف استوى يتصبب من العرق، من أنت حتى تقول مثل هذا الكلام؟ ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. خلاص، الرحمن على العرش استوى كما فسرها، كما جاء عن ابن عباس وغيره من التابعين، استوى ارتفع على العرش كما يليق بجلاله. كيف؟ الله أعلم. الاستواء مجهول، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا نقول كيف، خلاص انتهى الأمر. فهذه الآيات التي قد تشتبه على بعض الناس إذا رجع إلى المحكم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كان عليه التابعون، حتى علماؤهم الذين خاضوا في هذه المسائل الفلسفية رجعوا في آخر حياتهم، ربما يأتي معنا. إذن هذا أصل يعصمك من كل شبهة وباطل. تنظر ما الذي كان عليه الصحابة والأولون. فهكذا، فعندما يأتي لك بأي شبهة تقول له والله الأمر المحكم في مسألة العلو الآيات الواضحة، خلاص انتهى. أما هذا قولك والله إذا أثبت العلو لله أنت حددت الله في مكان والله منزه عن الحد، هذا كل كلام عقلي، كل في شبهات ما يلزمني أن أنظر إليه أصلا، أنا عندي أصل محكم أطمئن له. خلاص يأتي لك بآية وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هل هذا يلزم منه المماسة والاختلاط؟ أبدا. الآن شوفوا هذه الآية، ممكن واحد تخيل منها بالفعل يقول وهو معكم أينما كنتم يعني بذاتي، يعني الله في كل مكان. طيب هذا احتمال. احتمال آخر، وهو معكم أينما كنتم يعني معكم بعلمه وهو على عرشه. طيب الآن عندك آية متشابهة، ترجح أي احتمال؟ ننظر إلى الآيات المحكمة، هن أم الكتاب. الله تعالى أثبت في القرآن أنه على العرش استوى، أنه ليس مختلطا بخلقه، بل الآية نفسها دليل على علو الله تعالى، ولا على أن المعية هنا معية علم، لأنه قال ماذا؟ ها؟ نعم، ابتدأ الآية بالعلم واختتمها بالعلم، كما قال الله تعالى ماذا مثلا في سورة قد سمع، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. واضح الآية. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. طيب إذن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، هذا يدلك على أن المعية معية علم، والمعية في اللغة ما تستلزم المماسة والممازجة أبدا. الأم تقول لابنها اذهب وأنا معك يا ولدي، يعني برعايتي وبمحبتي ودعائي فإذا فهكذا إذا تفسر الآية بالمحكم فيتضح المعنى. وقول هؤلاء إن الله تعالى يتنزه عن الحد، هذا ليس بصحيح. من قال لك يعني إذا أثبتت حدا بين الله وخلقه أنك تنقصت الله؟ أبدا، بالعكس، الله بائن عن خلقه، فهذا من كمال الله أنه غير ممازج له. فإذا وهكذا أي شبهة تطرح فترجع إلى الأصل المحكم. الأصل المحكم قد تكون آيات محكمة، قد تكون أصول محكمة قررها السلف في الدين فتتمسك بالمحكم، فهذا الذي يحل لك الإشكال في المتشابه. فإذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من هذه الطريقة كما حذرنا القرآن، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هذه الآية التي نحن فيها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيت إنسان يتبع المتشابهات يترك المحكمات، هؤلاء أولئك الذين سماهم الله في القرآن فيتبعون، فأما الذين في قلوبهم زيغ قال فاحذروهم. فيحذر المسلم من هذا المنهج الباطل في التعامل مع المتشابهات. وهكذا الإخوة، يعني هذا باب واسع في زماننا الآن. كم من الشبهات تطرح في الطعن في الإسلام وزعزعة العقيدة، لكن الذي يتمسك بالمحكم، مثلا يحاولون الطعن في صحيح البخاري أو السنة، يقول لك يعني البخاري معصوم؟ شوف شبهة يلقيها عليك، أنت تقول له شوف أنا هذا الكلام اللي تقول أنا ما أدري عن شيء، أنا عندي أصل محكم أن الله حفظ الدين، حفظ الدين، حفظ لنا القرآن، وما يمكن أن يحفظ القرآن إلا بحفظ ماذا؟ حفظ السنة. طيب أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ إذا ما كانت السنة محفوظة، هل الله بيّن لنا كيف نصلي؟ لا. إذا ما كانت السنة محفوظة، إذن ما نعرف كيف نصلي، كيف نزكي، مقادير الزكاة، كيف نصوم، كيف نحج، وهكذا آيات كثيرة. تقول إذن هذا الكلام، تقول البخاري معصوم وغير معصوم ما أدري إيش، والسنة نقلت عن طريق الرواة، والراوي بشر وقد يخطئ، قد يهم، قد يزيد، قد ينقص في الحديث، كل هالكلام كله أنا ما أعرفه، أنا عندي أصل محكم أن الله حفظ لنا الدين وانتهى الأمر، بس هذا أصل محكم أنا أتمسك به. أما هذه الشبهات ما أنظر إليها، هنا ما تتزعزع عقيدتك أبدا، خلاص. طبعا بعدين تقول والله أنا الآن أريد أن أزداد علما ولكن ليطمئن قلبي، أريد جواب عن هذه الشبهة بالذات مثلا، ترجع إلى أهل العلم ويشرحون لك ويبينون لك. يعني نحن ما نقول بخاري معصوم، حتى هناك يعني الأمور دنيوية، مثلا واحد عنده مصنع لإنتاج الحليب ووضع معايير دقيقة، آلات تشتغل وعمال ما حد يغيب منهم، يؤخذ مثلا يغلى ويبرد ويوضع في القارورات وكذا، ويحفظ بدرجة حرارة وكذا، معايير يمشي عليها. يقول لك والله مرت سنة ما في ولا علبة فاسدة، ممكن ولا غير ممكن؟ طيب هذا معصوم؟ طيب نفس الشيء البخاري ماذا فعل؟ وضع معايير، قال أنا ما أقبل حديث إلا إذا كان الراوي كذا وكذا وكذا والسند كذا وكذا، خلاص مشى عليها، جمع له يشوف الحديث اللي ينطبق على هذه المعايير وضعها في كتابه، خلاص انتهى. فإذا جاء بكتاب صحيح، صحيح البخاري، والبشر مهما يكون بشر يخطئ، حتى مما يدلك على أنه غير معصوم، بعض العلماء انتقد على بعض الأحاديث، وإن كان يعني غالب الأحاديث رد الانتقاد فيها، ممكن بقي بعض الأحاديث ممكن تنازل عن صحتها، لكن ما تؤثر في الأحكام، حديث قليلة جدا، يمكن حديثين خمسة فقط، ما تتجاوز عدد الأصابع من آلاف الأحاديث. طيب إذن تعرف أن الأمر ما يتعلق يعني بعصمة ولا غير عصمة، ولا كما يشوشون على المسلمين وغير ذلك من الشبهات الكثيرة في هذا الباب الإخوة. فأنت ما تستطيع أن تحيط بكل شبهة وتجيب عن كل شبهة، فالعامي عليه أن يتمسك بهذا الأصل، أي مسألة يسمعها إيش الأمر المحكم الواضح في الدين في هذه القضايا، في هذه المسألة ترجع إليه، بس انتهى الأمر، أنت تطمئن. وبعد ذلك كما عرفنا إذا أردت أن تزداد يعني علما تسأل أهل العلم. إذن قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أيضا مما يذكر هنا ما ثبت عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون، يعني كل واحد يأتي بآية ويحتج بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. شوف نفس المنهج القرآني. قال: إنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، يعني المحكم يصدق المتشابه فيفسره ويدفع الاحتمال الباطل، يصدق بعضه بعضا. قال: فلا تكذبوا بعضه ببعض، تفسر المتشابه بتفسير منحرف يوافق عقيدتك الفاسدة، وثم يحصل تناقض بينه وبين المحكم. فما علمتم منه فقولوا، إذا أنت علمت معنى المتشابه قل به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه طريقات العلماء. مثال: قال عن محمد بن علي الطائي الكوفي قال: كنت بمكة حين كان الجنابي زعيم القرامطة بمكة، وهم يقتلون الحجاج ويقولون: أليس قد قال لكم محمد المكي، يعني رسول الله، ومن دخله كان آمنا، فأي أمن هنا؟ شوف القرامطة، تعرفون لما اعتدوا على الحجيج وقتلوا الحجيج في حرم الله في المسجد الحرام وسرقوا الحجر الأسود، بدأوا ينسفون الأصول المحكمة فيشبهون على المسلمين، يقولون: ألم يقل لكم رسولكم ومن دخله كان آمنا؟ طيب وين الأمان؟ نحن الآن نقتلكم ونسرق الحجر الأسود، وين الأمان؟ قال: فقلت له، يقول هذا السني قال لهذا القرمطي، قال: هذا خرج في صورة الخبر والمراد به الأمر، أي ومن دخله كان آمنا، هذا خبر يراد به الأمر كما هو معلوم في اللغة العربية، يعني من دخله فأمنوه، كقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن، يعني ليتربصن، والوالدات يرضعن، يعني ليرضعن، ممكن والدة ما ترضع ولدها، والقرآن يقول: والوالدات يرضعن، يخبر، هذا خبر المراد به الأمر. متى يعبر بهذا؟ إذا كان الأمر مهما عظيما، يعني كأنه واقع ما يتنازل عنه، فيخرج الأمر بصورة الخبر، يقول: والوالدات يرضعن أولادهن، هذا أمر محتوم، يعني زيادة في الحث على الرضاعة مثلا. فكذلك هنا: ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه لا تعتدوا عليه. شوف كيف أجابه عن هذه الشبهة، هذا يريد الطعن في القرآن. طيب واحد ما عنده جواب عن هذه الآية أيضا ما يتردد، أنت الآن تفهم هو ماذا يريد من هذا الكلام، يريد الطعن في القرآن والطعن في النبوة، يقول: هذا أمر مفروغ عندي، أنت تأتي الآن تعلمني الدين الحق، الحمد لله أنا مطمئن أن هذا كلام الله كتاب الله، أنا ما أعرف معنى هذه الآية جزئية، أنا أسأل أهل العلم فقط، وأنا أعلم أن كتاب الله حق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ذلك الكتاب لا ريب فيه، انتهى، ذلك تطمئن. قال إذن، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كل ما أريد أن أنتقل للآية اللي بعدها أتذكر أثر ولا شيء. هنا قال أيضا أبو أمامة كما جاء عند أحمد، بعضهم يجعله مرفوعا وبعضهم يجعله موقوفا، يقول: قال أبو أمامة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. لأن الخوارج هكذا يكفرون المسلمين بآيات نزلت في الكفار فينزلونها على المسلمين، هكذا يفعل الخوارج. قال الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يشوف مثلا بعض الحكام ما يحكمون بما أنزل الله، قوانين وضعية في المحاكم، إذن ما حكم بما أنزل الله هو كافر. طيب كافر، بعدين الوزراء مشاركون له، القضاء مشاركون له، الجيش، الشرطة يحمونه، المجتمع ساكت عنه بل يعملون عنده، كل هؤلاء كفار، فيكفرون المجتمع بهذه الطريقة، كل المجتمع يعتبرون كافر. الخطوة التي بعد تكفير ثم تفجير وخروج، فإذا كفر فجر وخرب، يظن أن هذا جهاد، هكذا يفعلون. والله الإخوة أنا أذكر واحد من الشباب ساكين يعني ما عنده علم، هكذا جلس معه فكان عند هذه الشبهة، قلت له أنت تعتقد أن الحكام كفار؟ قال نعم حكام كفار. إيش الدليل؟ قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحان الله، هذه حتى نبه عليه السلف، قال لا يزال الخوارج يستدلون بهذه الآية. طيب الآن خلينا الأمر المحكم، الأمر المحكم الآن عندنا، الأمر المحكم أننا نرجع إلى فهم السلف، هذا أمر محكم في الدين. تريد تفسير أي آية نرجع إلى، اختلفنا فيها تقول كفر أكبر وأنا أقول لك لا هذا كفر أصغر. طيب نرجع إلى فهم السلف، قلت له هل قرأت تفسير هذه الآية من أي تفسير، ابن جرير ابن كثير؟ قال لا، أنا سمعت مشايخ يقولون هذا الكلام وقلته. قلت له كيف تتجرأ تكفير مسلم وأنت ما قرأت شيء من التفاسير، على الأقل تأكد. فقلت له هل سمعت تفسير ابن عباس ترجمان القرآن لهذه الآية؟ قال لا. فذكرت له تفسير ابن عباس، ابن عباس يقول من جحد ما أنزل الله فهو كافر. الذي يجحد، قال ومن أقر به، يقر بالشريعة ولم يحكم به فهو فاسق، ليس بكافر. وقال في بعض الروايات وكذلك تلاميذه قالوا وكفر دون كفر، يعني ليس بكفر يخرج عن الملة. فوقف تحير، شوف، ثم قال شيخ أنا والله ما تعلمت ما أدري، لكن كيف يندفع الشاب لهذا؟ طيب الآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، اقرأ أول الآية وآخر الآية، هذه في من نزلت؟ نزلت في اليهود الذين يحرفون، يحرفون حكم الله ويشترون به ثمنا قليلا، يعني هذا يحرف ويجحد. فقال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني في من يجحد. أما الذي يقر فلا يدخل في الآية بسياق الآية نفسها. ثم طيب أنت بهذه الطريقة ستكفر كل الناس. والد ظلم ولده ما أعطاه حقه مثلا، هذا ما حكم بما أنزل الله، إذن هو كافر. وهكذا تكفر الناس كلهم بالطريقة هذه. انظر أي شبهة الحمد لله تجد لها جوابا واضحا إذا تمسكت بهذا الأصل. إذن فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم تأمل كيف قال الله تعالى هنا قبل أن يذكر، طيب الآن هذه طريقة أهل الباطل، ما طريقة أهل الحق؟ قبل أن يذكر الله طريقة أهل الحق، تأمل كيف تأتي آية هنا عظيمة، يعني فيها رد الأمر إلى الله على كل حال. قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. هم يبتغون تأويله، قال وما يعلم تأويله إلا الله. ستقول طيب كيف أنت تقول الآن محتمل، المتشابه محتمل، وممكن أن نعرف تأويله إذا أرجعنا إلى المحكم؟ نقول لا، هنا معنى الآية وما يعلم تأويله يعني ماذا؟ يعني حقيقته وكيفيته، يعني هذا أمر غيبي. وما يعلم تأويله حقيقته إلا الله، فلا تخوضوا في ذلك. وما يعلم تأويله إلا الله، الذي عليه جمهور المفسرين أن الوقف يكون على قوله إلا الله، هذا عليه جمهور السلف والمفسرين، فيكون معنى الآية وما يعلم حقيقته إلا الله. انظر الآن، من أخطر الشبهات وأكبرها فيما يتعلق بصفات الله، إن هذا يتعلق بالإيمان بالله، فهذا الذي ينفي صفات الله تعالى وينفي علو الله وينفي أن يكون لله وجها أو صفة من الصفات إلا بعض الصفات التي يثبتها، هو في الحقيقة يخوض في ماذا؟ في الكيفية. يقول لك أنا إذا أثبت وجه لله أنا سأشبه الله. شوفوا الآن هو يتخيل، يعني كأنه يفكر في الحقيقة، في حقيقة الصفة. قل هذا ما يعلم تأويله، ما يعلم حقيقته إلا الله، ما يجوز لك أصلا أن تخوض في هذا. الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك لذة النظر إلى وجهك، خلاص انتهى. الله تعالى أثبت له وجها، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله وجها كما يليق بجلاله. القاعدة في هذا الباب ليس كمثله شيء. إذا قال كيف أنت بذلك ستشبه الله بخلقه، طيب أنت الآن تخوض في الحقيقة. هل أنا قلت والعياذ بالله وجه الله كوجه الإنسان؟ أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ننفي عن الله التشبيه والتمثيل، لكن نثبت له الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. فلا نخوض في الكيفية والحقيقة، كيف وكيف، لا. كما قال من مالك جعل لك قاعدة عامة في الصفات، قال والكيف مجهول، خلاص كيف مجهول، هذا من الإيمان بالغيب. وما يعلم تأويله إلا الله، هذه الغيبيات والحقائق ما يعلم تأويلها حقيقتها إلا الله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال وما يعلم تأويله، قال يوم القيامة إلا الله. وقال التفسير على أربعة أنحاء، قال تفسير لا يعذر أحد في جهله، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه واضحة، توحيد الله مثلا. تفسير تعرفه العرب كأسا دهاقا، يعني ممتلئة ومتتابعة مثلا لغة العرب. وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، يمكن بعض الآيات تشكل عليك إيش معنى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، إيش فتنة داود؟ يمكن الآن تتجهل ما تستحضر، لكن الراسخ في العلم مدبر القرآن يعلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهي مثل الساعة، القيامة، حقائق صفات الله، الأمور الغيبية، هذه لا يعلمها إلا الله. قالت عائشة رضي الله عنها كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله، ولم يعلموا تأويله، لم يعلموا حقيقته. لكن الراسخ في العلم يعلم المعنى، يعلم تفسيره، من تفسير هذه الآية كذا وكذا، لكن حقيقتها الله أعلم. قال أبو الشعثاء إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة، هذا الوقف، يقول هي مقطوعة يعني عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. قال هشام بن عروة كان أبي عروة بن الزبير يقول في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، ولكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهكذا هذا ثبت عن عمر بن عبد العزيز ومالك، الإمام مالك، ويعني اختيار بن جرير، رجحه الشنقيطي. ولأن أصل التأويل حقيقة الشيء، أصل كلمة تأويل حقيقة الشيء، هذا تأويل رؤياي، فكذلك وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقته. وعلى هذا يعني جمهور المفسرين، لأن الله تعالى ذم من يبتغي تأويله، فكأنه يزجرهم، يقول انزجروا عن هذا ولا يعلم تأويله إلا الله. فهذا يعني معنى. طبعا هناك الإخوة قول آخر، يقولون الوقف في هذه الآية على والراسخون في العلم، يعني تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا تقف، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله. طبعا هذا جاء عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، هذا صحيح عن ابن عباس. وقال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، مع أن ابن عباس نفسه يعني ورد عنه القول الأول. هذا ما يدلك على أن الخلاف هنا خلاف تنوع، وإن كان المعنى الأول قد يكون هو المراد من الآية، لكن المعنى الثاني إذا قلنا به سنحمل التأويل على ماذا؟ على التفسير. وما يعلم تأويله ليس حقيقة الأمر، لا، وما يعلم تفسيره الصحيح إلا الله والراسخون في العلم، فيعلمون تأويل المتشابه الصحيح ويردون المتشابه إلى المحكم كما عرفنا. هكذا يكون معنى الآية. وكأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما أراد بهذا الكلام الرد على من يعني يخوض في المتشابه، قد ما يكون كلامه هنا من باب تفسير الآية. وحتى مجاهد، لأن غالب المفسرين حملوا الآية على المعنى الأول. لكن على كل حال يعني إذا قلنا بهذا التفسير يفسر قوله تأويله بمعنى التفسير الصحيح، ما يعلم إلا الله والراسخون في العلم. وقد يقال يعني حتى إذا وقفنا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حتى لو قلنا تفسيره الصحيح، ليس هذا نفي عن الراسخين في العلم. قد يكون مثلا يعني الاستثناء والحصر هنا من باب الحصر النسبي، من باب ماذا؟ يعني من باب الزجر وعدم الخوض في المتشابه. والله تعالى هو الذي علم الراسخين في العلم، فيصح أن ينسب العلم كله إليه وحده جل وعلا، من باب زجر من يخوض في المتشابه بالباطل. ولكن طبعا هذا احتمال ممكن يكون بعيد، ما من عندي هكذا ظهر، لكن كما قلنا الأصل في الآية وما يعلم تأويله حقيقته إلا الله. فالإنسان إذا ترك الخوض في الحقائق والكيفيات لن يقع في تأويل هذه الآيات التأويل الفاسد. ثم تأمل يعني هنا يذكر بعد ذلك لما ذكر الله تعالى يعني طريقة الزائغين، ذكر طريقة الراسخين الثابتين. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني تأمل هنا، وهذا يدلك على أن المعنى الأول هو الأصوب المراد، وما يعلم تأويله إلا الله. بعدين قال والراسخون في العلم يقولون، بالفعل يعني هذه جملة جديدة. لو كان المراد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما يقول يقولون، يعني ويقولون، يعني ويقول الراسخون في العلم كذا وكذا، يكون هذا أنسب. لكن لما لم يجئ العطف هنا دل على أن الجملة التي بعدها جملة واحدة، والله أعلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تأمل، والراسخون في العلم، كلمة رسخ تدل على تمكن ثبوت الشيء وتغلغله في الشيء. يقال رسخ المطر، يعني إذا غار في الأرض داخل الأرض رسخ. رسخ العلم في القلب، يعني إذا أشرب القلب هذا العلم واطمأن القلب به ودخل إلى سويدائه، رسخ العلم في القلب. والراسخون في العلم، يعني هؤلاء دخلوا في العلم حتى غاصوا فيه وثبتوا فيه. والراسخون في العلم، ثبت عن نافع بن يزيد رحمه الله قال الراسخون في العلم المتواضعون لله، المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. أنت أول ما يخطر بالك أن يفسر الراسخون في العلم يحيطون بالعلم واتسع علمهم لا، شوف حقيقة العلم. متواضعون لله، المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. إن هذه حقيقة العلم، خشية الله، التواضع لعباد الله، والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. به تعود على ماذا؟ الآن كل الحديث على المتشابه، اتبعوا ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويل، ابتغاء تأويل متشابه. ثم قالوا ما يعلم تأويل عن المتشابه، حقيقة المتشابه إلا الله. طيب موقف الراسخون في العلم من المتشابه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أولا تأمل، هذا مفتاح الهداية الإخوة، آمنا به، يعني نؤمن به. والإيمان بالشيء ما يكون إيمان بمجهول، لا، الإيمان علم، الإيمان تسليم. فلما يقولون آمنا به يعني على ما جاء به من معنى، وإن كنا لا نعلم حقيقته. يعني مثلا عذاب القبر يقولون آمنا به، طيب كيف؟ يقول لك الجسد كيف تعاد له الروح، وآمنا به. ليس معنى آمنا به يعني أنا ما أعرف هل هو ثابت ولا غير ثابت، لا، هذا ليس بإيمان، هذا شك. أو تؤمن بلفظ بدون يعني أي معنى، هذا ليس بإيمان. إلا في أمور صحيح ما يعرف معناها، مثل الحروف المقطعة مثلا، وإن كان تذكر حكمها، آمنا به صحيح. لكن الحقائق الإيمانية التي يذكرها الله تعالى باللغة العربية في القرآن الكريم، كيف يقال آمنا به معناه يعني فقط نقرأه بدون أن نفهم معناه؟ هذا ليس بإيمان. وهذه طريقة تسمى طريقة التفويض. يقول يعني أنت اقرأ الرحمن على العرش استوى، قل آمنت. إيش تفسيرها؟ تقول ما أدري. تقول استوى مثل ألف لام ميم، نفس الطريقة، ما أعرف شيء عنها، لا، هذا ليس بإيمان. يقول لك يعني هل معنى الله فوق عرشه؟ تقول لا ما أدري، الآية ما تدل على هذا ولا تثبت هذا، هذا ليس بإيمان. آمنا به يعني آمنا به على ما جاء به من معنى، لكن حقيقة هذا الشيء وكيفيته الله أعلم به. آمنا به، فأولا التسليم، التسليم لكلام الله، للنص الشرعي. ما يأتي نص والله ما يوافق عقلك ولا رأيك ترده، لا، آمنا به. هذه مشكلة أهل البدع والباطل، تأتي النصوص ولا لا هذا يخالف العقل. طيب أي عقل هذا؟ آلاف العقول، كل واحد له عقل، لا. والقرآن ما يأتي بشيء يحيله العقل، مستحيل، ولكن يأتي بشيء يحير العقل، نعم، لأن عقلك أنت ما يستوعب كل شيء، أنت عرف قدرك، أنت مخلوق ضعيف، ما يمكن أن تحيط بكل شيء، فتؤمن آمنا به. الله، كيف يحصل الشر، يقتل النساء والأطفال في العالم؟ قدر الله، قدر الله، آمنا به. إيش الحكمة؟ الله أعلم. الله يتخذهم شهداء، الله يرفعهم درجات، آمنا به. فعقلك لن يحيط بكل أسرار الربوبية والقدر والشريعة، حتى والله أنت تكون حاكم على نصوص القرآن والسنة، لا. انظر هؤلاء لما استهزأوا بحديث الذباب، قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه؟ يعني هذه قذارة وهذه كذا، واستهزأوا بهذا الحديث. بعدين جاء العلم ويكشف، يقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. اكتشفوا بالفعل أن الذباب في جناحه الآخر ما يضاد هذه الجراثيم. سبحان الله، خلق الداء والدواء في حيوان واحد، في حشرة واحدة. فنحن ما ننتظر يأتي شاهد يشهد بصدق القرآن، القرآن حق، كلام الله لا ريب فيه، فتقول آمنا به. هذه طريقة الهداية، طريقة أهل العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم آمنا به لماذا؟ كل من عند ربنا. كيف تؤمنون بشيء ما تعرفون حقيقته ولا أسرار ولا كذا ولا؟ كل، كل يعني إيش؟ المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فلا نضرب بعضه ببعض، نفسر المتشابه بالمحكم فيتضح لنا تفسيره، ما يكون هناك تناقض. وحقيقته وكيفيته الله أعلم بها، كل من عند ربنا. شوف كيف المنهج سهل واضح بين، يحتاج إلى تسليم وإيمان خضوع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيش؟ بإيمانهم. شوف بسبب خضوعهم، الإيمان خضوع تسليم. أما واحد يتكبر وما يقبل شيء إلا بعقل أو رأي، لا، أولا تخضع تسلم. كما أنك في طاعة الله لابد أن تستسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك في الأمور العلمية تسلم بقلبك، هذا وإن كنت ما أعرف معناه أو حقيقته، خلاص آمنت به كما يريد الله، كما يليق بجلال الله. آمنا به كل من عند ربنا. ثم تأمل كيف يعني يختم الآية بالثناء على هذه الطريقة، وما يذكر إلا أولو الألباب. ألا تظن أن هذه طريقة تخالف العقل أو ليس فيها استخدام للعقل؟ لا، بالعكس، بل هذا هو العقل السليم الصحيح الذي يوافق النص ولا يخالفه. وما يذكر، قال ابن كثير، إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أصحاب العقول السليمة والفهوم المستقيمة. فأنت ما بينك وبين الحق إلا تذكر، بس تذكر، استخدم عقلك، هذا كلام الله نؤمن به ونسلم به، ونرجع المتشابه إلى المحكم فيتضح معناه وحقيقته إلى الله، وخلاص انتهى الأمر. وما يذكر إلا أولو الألباب. واللب خالص الشيء، يعني العقل الذي ليس فيه أهواء وشهوات، اللب الخالص، العقل الذي تخلص من الأهواء والشهوات، هذا الذي يتذكر فيؤمن. ثم تأمل كيف لما ذكر الله تعالى حال الزائغين وحال الراسخين، تأمل كيف يعني يكشف عن حقيقة ثبات الراسخين في العلم وهدايتهم. يذكر دعاءهم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لكن كيف وصلوا إلى هذا الإيمان فازوا به؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فتأمل كيف الله يذكر هنا دعاء الراسخين في العلم، لما بين طريقتهم يبين أن هذا الإيمان منا، من الله تعالى عليهم. وفي هذا الدعاء بعد ذكر حال الزائغين وحال الراسخين بيان أن الثبات على الهداية والإيمان إنما يكون من عند الله. ربنا، ربنا يعني أنت الذي ربيتنا وهديتنا، لا تزغ قلوبنا. شوف، لا تزغ، كما عرفنا الزيغ والانحراف الشديد، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا توسل جميل هنا، بعد إذ هديتنا، يعني يتوسلون بإحسان الله القديم عليهم، يقولون يعني كما أكرمتنا بهدايتك أول مرة فالكريم لا يرجع في عطيته، فلا تسلب الإيمان عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أنت هديتنا أول مرة فأدم علينا نعمة الهداية وزدنا منها، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثم مع سؤالهم الهداية والثبات عليها قال وهب لنا من لدنك رحمة. وهب الهبة عطية بلا يعني عوض أو سبب، فهذه عطية من عند الله بمحض فضله جل وعلا، هذا في تبرؤ من أن يكون لهم سبب في هذا، شوف الافتقار إلى الله تعالى. وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، تأمل كيف جمعوا بين الهداية والرحمة، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ثم قال وهب لنا من لدنك. ولدن تستخدم في الأمور اللطيفة بخلاف عند في الأمور الظاهرة، فإذا كانت هذه الرحمة إذا كانت خاصة هكذا يعني يعبر عنها بكلمة لدن، لأن هذه رحمة توفيق، رحمة خاصة. كما جمع الله بين العلم والرحمة في آيات كثيرة، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، شوف من لدنا علم، لأن هناك العلم لدني خفي وخاص. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لماذا؟ لأن الهداية تزيل الغفلة والجهالة، أنت بالهدى يتبين لك الحق، ما يكون عندك غفلة عن الحق أو جهل بالحق، لكن تحتاج إلى أمر آخر حتى تهتدي للحق وهو الرحمة. الرحمة تزيل القسوة والهداية تزيل الغفلة، تحتاج إلى رحمة في القلب، كل واحد فاهم وعارف الحق من الباطل لكن ليس في قلبه رحمة، في قلبه قسوة فيتبع هواه، يظلم نفسه، ما يتواضع للحق، هذه قسوة في القلب. فاتباع الحق رحمة، رحمة في قلبك، ترحم نفسك، لا تتكبر، لا تتبع هواك وشهواتك، رحمة تزيل القسوة من القلوب. قال وهب لنا من لدنك رحمة، بهذا تحيا القلوب، فحياة القلب بالعلم مع الرحمة، يكون القلب فيه الرحمة والرقة فيخضع للحق ويقبله ويعمل به. كذلك جمع بين الهدى والرحمة، كما طلبوا الهدى والثبات عليه طلبوا ثمرة هذا الهدى وهي الرحمة، لأن هذا العلم حقيقته رحمة من الله، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، الله هو الذي علمك، وقل رب زدني علما. ثم أثره رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، حتى ما قال هداية للعالمين مع أنه هدى، لكن رحمة للعالمين، حقيقة الدين، الدين كله رحمة، فطلبوا أثر هذا الهدى وهو الرحمة، رحمة في الدنيا والآخرة. وأيضا قال الرازي بعد أن سألوا تطهير قلوبهم عما لا ينبغي، يعني البعد عن الزيغ بالهداية، سألوا أن ينور قلوبهم يعني بالرحمة، قال وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طبعا رحمة عظيمة نكرة، وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة في الدنيا ورحمة في القبر ورحمة يوم القيامة، وهب لنا من لدنك رحمة. لذلك الإخوة ما ينبغي أبدا أن يكون العالم أو طالب العلم جافيا قاسيا، من أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، هكذا من أسمائه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة على الخلق حتى على أعدائه، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه الرحمة هي التي تكسر الكبرياء والعناد. يأتي الأعراب يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه ويقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، يبتسم في وجهه رحمة، يمر على الصبيان يسلم عليهم يمسح خدودهم رحمة رحمة، كان في مهنة أهله رحمة صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون أهل العلم وطلاب العلم هم أشد الناس رحمة بالخلق، لك تريد هداية الناس، تريد رحمة الناس، تريد أن تنقذهم من النار، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه التي أحسن يعني برحمة بخلق بأحسن الصفات حتى تزيل الغضب من نفوسهم ويقبلوا الحق. فإذا قال وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، يعني حقا هذه الرحمة وهذه الهداية هبة من الله تعالى بدون سبب من العبد، الله تعالى هو الذي هدانا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إذن هي هبة من الله. هنا نختم بهذا الدعاء، الرازي لما فسر هذه الآيات ختمها بقوله يا دائم المعروف يا قديم الإحسان لا تخيب رجاء هذا المسكين ولا ترد دعاءه واجعله بفضلك أهلا لرحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يعني ختم تفسير لهذه الآيات بهذا الدعاء، وسبحان الله الإخوة الإخلاص والافتقار إلى الله هو سبب الهداية. الرازي رحمه الله خاض في باب التأويل وتأويل الأسماء والصفات كما تعرفون حتى في تفسيره، لكنه في آخر حياته رجع عن هذا، وهذا ثابت عنه، وقال في كلامه لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، يعني في تقرير صفات الله، فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، يعني خلاص أثبت علو الله وأنه على عرش استوى كما يليق بجلاله كما قال الله في القرآن، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، ومات على هذا رحمه الله. شوف هذا ببركة دعاء وافتقار إلى الله، علم الله ما في قلبه من الصدق فوفقه للحق. الجويني من أئمة الذكاء في العالم، حتى لما ألف كتابه في الفقه نهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية أصبح الناس عيالا على كتابه في الفقه الشافعي، ما اشتغلوا بعد ذلك بكلام أحد من علماء الشافعية إلا بكلام الجويني، يعني في الغالب ذكاء فطنة وتعليلات وهكذا خاض أيضا في علم الكلام وقيل وقال وكذا، في آخر حياته قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، على عقيدة العجائز، يعني إيش؟ الفطرة، خلاص الإيمان بصفات الله تعالى. وذلك الجويني لما كان يقرر هذه المسائل الفلسفية على طريقة أهل الكلام في إنكار العلو وكذا، وكان يذكر العرش وكذا، فدخل عليه الهمداني وقال له يا إمام اتركنا من ذكر العرش وغيره وأخبرنا عن هذه الفطرة التي في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه يعني توجها للعلو. طيب ايش يقول؟ فنزل من المنبر وضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، فطرة ما يمكن أن تقاوم. لذلك الإخوة هذه الهداية تأتي بالافتقار إلى الله، تأتي باللجوء إلى الله بعبادته. لذلك شوف في قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، يعني علمنا أن نقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شوف، فالذي يشكل عليه شيء، لأن الأمر قد يكون خطيرا وصعبا على بعض النفوس، يمكن واحد مثلا نشأ على عقيدة فيها شيء من التأويل الفاسد أو الانحراف أو كذا، ثم يسمع يقول معقول أنا كنت على باطل طيلة هذه السنوات وما كنت أعرف حقيقة هذه الآيات، ويبدأ عنده شك وتردد وقلق وحيرة. هنا عليك بملازمة الافتقار إلى الله والدعاء، ومع قراءة كلام السلف رحمهم الله في هذه الأبواب تهتدي إذا علم الله الصدق في قلبك يهديك. وذلك أذكر قصة الرازي رحمه الله مع واحد معتزلي، جمعهما مجلس وتناظران في تقرير الإسلام ومسائل الإيمان من أول النهار إلى آخره، ما في واحد يقنع الثاني، قيل وقال وقيل وقال حجج عقلية وكذا. فسمعوا أو سمع أن هناك عالم العلماء يدعى نجم الدين الكبرى، يقولون هذا العالم وصل إلى درجة اليقين ما عند هذه الشبهات، فقالوا خلينا نذهب إليه، هو من علماء السنة يعني، نذهب إليه نشوف إيش عنده. فذهبوا إليه قالوا نحن سمعنا أنك أنت وصلت إلى درجة اليقين، علمنا هذا اليقين، ما هو اليقين هذا الذي في قلبك؟ نحن من أول النهار إلى آخره، وهذا يريد أن يقنع هذا وهذا يقنع هذا، وما في واحد أقنع الثاني، أخبرنا عن هذا اليقين. فقال لهم واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. ما عجبهم هذا الكلام، إيش يعني هذا؟ ونحن نتناظر وعندنا أدلة ومناقشات ومناظرات، آخر شيء هكذا فقط بهذه السهولة؟ أمنا به كله من عند ربنا، لكن إلا يريدان الإقناع العقلي والمنطق والفلسفة. فقالوا طيب ما السبيل الوصول إليه؟ قال السبيل أن تترك ما أنتما عليه، كل واحد يترك هذا العلم اللي عنده ويلازمني في التعبد لله، نعبد الله فقط، قيام ليل وصيام وتلاوة القرآن وذكر لله، وترك كل هذا. ففي تلك الأيام الرازي قال أنا لا أريد هذا وانصرف. هذا المعتزلي مع أنه أشد ضلالا من يعني من الرازي في تلك الفترة وافق، قال خلاص أنا أجرب، ودخل معه يعني لازمه، ممكن يكون عنده مجالس يسيرة في العلم لكن اشترط عليه أن يتفرغ للعبادة. فبعد فترة يقول ذهب عنه كل ما يجد في قلبه من يعني باطل وفساد، ورجع إلى عقيدة أهل السنة. شوف كيف بافتقار يا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن أكبر العبر في زمان قريب هذا المعروف عبد الله القصيمي من علماء نجد، لكن انظر يعني يضربون به المثل في الحفظ والذكاء، يقولون كان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب، آية في العلم والحفظ والذكاء. لكن انظر شوف كيف الهداية من الله تعالى، وكان يطمع أن يكون له شأن كبير في زمانه. لما ذهب إلى مصر في تلك الفترة، كانت مصر يعني تمر بهجمة شرسة من العلمانيين والإلحاد، تأثر بالواقع الذي يعيشه، شوف الكتاب يكتبون عن الإسلام وأفكار وكذا، وأيضا هناك دسيسة في قلبه، عباراته فيها مدح لنفسه وإطراء لها، وأيضا تربى في بيئة قاسية، يعني يرى أهل الدين عندهم قسوة شديدة، تربى عند جده وكان يرعى غنم ويعمل طيلة النهار بدون أي أجر، ويعني هؤلاء يقولون هذا باسم الدين. فسبحان الله كل هذه الأسباب أثرت عليه حتى ترك الإسلام وألحد، ألحدوا ألف كتبا في الإلحاد والعياذ بالله. ما أدري آخر حياة الله أعلم، يعني بعضهم يقول رجع ما رجع الله أعلم، لكن انظر كيف، يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسأل الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا صدورنا. سألوا تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.